الكتاب والسنة وفهم القواعد والأدلة التي يحتج بها. علم الإجماعات يقول لك ذلك يشترط فيه أن يعلم مواضع الخلاف ومواضع الاتفاق لئلا يخالف الإجماع. المراد بعلمها هنا أيضا أن يكون عارفا أماكنها ويرجع إليها. هذا بالنسبة إليهم اليوم أسهل من قبل، لأن العلوم الآن دونت وطبيعته توفر، بينما كانوا قديما يعتمدون على الحفظ والرواية ويذهبون ليسألوا عن ذلك حتى يتعلموا. نعم.
كشرط الآحاد وما تواتر وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى،
هذا تكميل لما سبق من السنة. السنة لابد أن يعرف الفرق بين المتواتر والآحاد لئلا يقدم الآحاد على المتواتر إذا تعارض. المتواتر مقدم على الآحاد، وكذلك لابد أن يعرف شروط التواتر ليميز بينه وبين الآحاد، ويعلم الآحاد ليعلم الآحاد التي هي حجة والتي ليست بحجة. يعني يعرف الحديث الصحيح الذي يقبل والضعيف الذي ورد. نعم. لأن كل حديث صحيح لم يبلغ درجة التواتر عند الجمهور فهو أحد. الحنفية عندهم قسمة ثلاثية، متواتر ومشهور وأحد. أما الجمهور أغلبهم القسمة ثنائية، متواتر وأحد. نعم.
قال وما عليه أو به النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع.
يقول من شروط المجتهد التي لا بد له منها أن يعرف الناسخ والمنسوخ لئلا يحتج بالمنسوخ. النص يا نسخة لا يكون حجة، وقد يكون باقيا في القرآن كما هو موجود فيه منسوخ الحكم وباقي التلاوة. النص اللي بعد النسخ سبب النزول كذلك يقول لا تطلب منه معرفته لأنه يعين على فهم المراد من الدليل نفسه، فهو يبين لك معنى الدليل لا نزل فيه.
قال كحالة الرواة والأصحاب وقل الانفداء على الصواب.
هل تقدمت لك حالة الرواة من تقبل رواية ومن ترد، وبما يكون التعديل وبما يكون الجرح، وكذلك رواية الصحابة عن غيرهم لأن الصحابة كلهم حضور خلاف الدين غيرهم. ويقول لك معرفة هذا لا سبيل إلى الوقوف عليه في هذه العصور إلا عن طريق التقليد، ترجع فيها لعلوم الرجال. فلذلك تجد اليوم من يريد أن يضعف حديثا أو يصحح حديثا لا يجد لذلك سبيلا إلا بالرجوع إلى كتب الرجال الذين دونوا الرجال ومواليدهم ومشايخهم وتلاميذهم وعصورهم حتى يحكموا على الرأي من خلال كتب الرجال التي ترتب الطعن فيهم والتعديل. فأحيانا تجد من يصحح ما ضعفه علماء الحديث. مثلا شوف رسالة المسح الجوربين القاسمي ذكر فيها حديثين وصححهما هذان الحديثان ضعفهما أحمد محمد ويحيى بن معين، لكن هو تعقبهما، تعقب أحمد وهو في مقام قريب وصححهما بناء على ما ورد فيه من التجريح والتعديل. وتشوف اليوم عندك الألبان يضعف ويصحح، هو الآن لا يزال على قيد الحياة، كل ذلك اعتماد على كتب الرجال التي دونه.
شيخ بعض علماء المصطلح يقولون هذا ليس تقليل، يقولون هذا الباب مستيقا أو خبر.
صدق الخبر تقليله، ما هو عن دليل تحضر، هو الدليل هنا معرفة تقليل، هو أخبرك عنه فأنت هذا الخبر أخذته عنه، هذا هو اللي يعتبره تقليد، لأن التقليد كما سيأتيك قبول قلب غير من غير حجة. انت فين لك الحجة؟ يقول لك هذا ضعفه ابن معين أو أحمد وهذا وثقه فلان أو كذا، هذا كان يقال فيه كذا وثقه بصيغة كذا اللي هي درجات كما تعلم وهكذا، فما عندك إلا التقليدين. الله تعالى عالم. لا لا هذا ينصون عليه ويبين لك العلة، يقول لك لبعد المسافة بينك وبينه، فمن أين لك أن تعرفه؟ ينصون على هذا، ينص على كتب الوصولية يقول لك في هذه الحال المجتهد عندنا اليوم أو من بعدهم لا بد لهم من مقلد جهاز إلا لا سبيل له إلى الاطلاع على حالهم إلا عن طريق ما كتب فيه لبعد المسافة بينه من الزمنية. نعم.
وليس الاجتهاد مما قد جهل علم الفروع والكلام ينحضر.
شوف هما مختلفين. هل الأصولي الذي لا يعرف الفروع، والفروعي الذي لا يعرف الأصول، هل يعتد برأيهما في الإجماع أو لا يعتد؟ مسائل الاجتهاد. قالوا أما الأصول القول صحيح أنه يعتبر لأنه في قدرة استنباط الفروع من نفس الأدلة لمعرفته بأصول الأحكام، وأما الفقه فلا، لأن الفقه ثمرة الاجتهاد. وبعضهم يقول ينبغي أو لابد من واحد يعرف الفروع كذلك، لكن الذي يرجحون اللي يعتبر قوله إنما هو الأصول لقدرته على الاستنباط، بخلاف من يحفظ الفروع ولا يحفظ الأصول، ما عندي إلا الروايات في الفروع عن العلماء. لذلك هذا اللي يرجحه أيضا في باب الاجتماع، في باب الإجماع، في باب الإجماع. نعم.
كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب.
يقول لك أن العبد وإن كان نازل الرتبة عن سيده في الأمور الولاية، لكن في باب الاجتهاد لا يحول عليه. وكذلك المرأة وإن كانت نازلة في الشهادة عن الرجل، لكن في باب الاجتهاد لا يحول عليه ذلك. فكل منهم قد يكون بالغا لرتبة الاجتهاد ويكون مجتهدا. الثالثة
عدالة على الذي،
يقول لك أن العدالة ليست شرطا في الاجتهاد لكنها شرط في قبول رواية المجتهد، لأنه حينئذ الاجتهاد يقبله في نفسه في حق نفسه، لكن في قبول رأيه فلا يقبل إلا إذا كان عدل. فهي شرط في قبول قوله لا أنها شرط في اجتهاده. قد يكون فاسقا مجتهدا يعمل باجتهاده في نفسه لكن لا نأخذ به عدم عدالته، فهي شرط في قبول قوله لا شرط في اجتهاده. نعم. نعم.
لا يقبل قوله.
من يقبل قوله؟
هذا لا يقبل قوله.
لا يقبل قوله، لكن هو مجتهد لنفسه، يقبل في حق نفسه. حجة قوله في حق نفسه، يجتهد لنفسه فقط.
قال هذا هو المطلق والمقيد منتقل الرتبة عنه يوجد.
يقول لك هذا هو المجتهد المطلق. ما المقيد فهو دون ذلك في الرتبة. المتأخر نقسم المجتهدين إلى قسمين، وواحد نقسمه إلى ثلاثة أقسام. يقول لك المجتهد المطلق ينقسم إلى قسمين، مجتهد مطلق له مذهب وأصول استقل بها، ومجتهد مطلق قيد نفسه بأصول غيره وإلا فهو مطلق، هذه اثنين. ومجتهد مقيد ينقسم إلى ثلاثة، مجتهد تخريج وخرج على قواعد إمام مذهبه، ومجتهد ترجيح يرجح أقواله، ومجتهد الرواية فقط، مجتهد مذهب فقه عالم بفقهه ومداركه ويفتي بها نقله. بعضهم يقسم المجتهد لهذه الأنواع خمسة. مجتهد مطلق قسمها لاثنين، واحد استقل بمذهبه وبقواعده كالأئمة الأربعة، وأيضا مجتهد مطلق لكنه قيد نفسه بمذهب إمامه كأتباع الأئمة رحمهم الله، كل منهم متوفر في شهادة كونه مجتهدا مطلقا لكنه قيد نفسه بمذهب غيره قواعد مذهب غيره، ولا تجده يخالفه ويخرج عنه في المسائل. نعم. نعم. هو اللي قيد نفسه. ثلاثة، مجتهد تخريج، مجتهد ترجيع، مجتهد فتيا. هذا المقيد ثلاثة، بعض مقسمه إلى هذه الثلاثة، لأن مجتهد التخريج يخرج على أصول إمامه كقول المالكية في رأي مالك في التين، قال ليس فيه ربا، قال ورحم الله مالكا لعله لم يكن يدري أن التين يجف ويبس كالزبيب فيلزمه أن يقول فيه مثل ما قال في الزبيب، لأن العلة عنده القياس والادخاء، هو مقتات إذا كان يجف معناته مدخ وخرجوا عليه. أنت مستهد ترجيح يرجح في أقواله، لهذا القول أرجح من هذا الثاني. مستهد فتيا يفتي بالفقه فقط حافظ لفقه إمامه ويفتي به وليس عنده قدرة على التقييد ولا على التربية. نعم
ويطبق عليه
هذا الاعتبار. احنا كلامنا الآن في المستيد المطلق، الآن الشروط كلها في المستيد المطلق.
تعريف
هو نفسه هو تقرأ.
طيب ملتزم أصول ذات ملتزم الأصول ذات المطلق فليس يعدوها على المحقق.
هذا المجتهد اللي جعل هو المقيد ملتزم، أي النازع عن رتبة الاجتهاد المطلق. أي ملتزم أصول مذهب إمامه لا يتجاوز إلى غيره.
مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله، وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذاك الإمام.
ذلك ما هو ذلك؟ هو أنه ملتزم، هذا حافظ النصوص والقواعد ويخرج عليه، ولكنه ملتزم لهذا. فإن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فيكون مجتهد مطلق قيد نفسه بمذهب غيره، وإلا فهو مجتهد مثلا، سواء كان تخريجا أو ترجيحا أو فتيا. بعضهم يفصل أدق من هذا.
قال مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح.
طيب هو هذا مجتهد ترجيح في المذهب، يرجح لك في أقوال لنا بعضها على بعض، يقول لك هذا أرجح من ذلك، هذا يسمونه مجتهد ترجيح. لكن في المذهب نفسه مذهب إمام نفسه. ما هو قلت لك قسموهم إلى خمسة؟ السيد مطلق اثنين، واحد عنده مذهب وقواعد مستقلة كالأئمة الأربعة، واحد مطلق لكنه قيد نفسه بقواعد غيره كأصحاب الأئمة كلهم من متوفرة في شروط السيد المطلق، ومجتهد التخريج خرج على قواعد إمامه لكن لا يتجاوز إلى غيرها، مجتهد الترجيح يرجح أقوال نفس المذهب الإمام بعضها على بعض لا يتجاوز، والفتي هو الذي يفتي في فقهه، حفظ الفقه وأدركه فهو يفتي به. ولذلك لما تجي يقول لك هل لهذا الفتي، يقول لك جاء تجوز فتياه نظرا للحاجة إلى ذلك قياسا على روايته، وإلا هو يقول لك أنه ما ليس أهل الفتي، الفتي لا تكون إلا مجتهد يعني ما عنده علم، اللي عنده علم غيره بعدم وجود الدليل عنده، لأن قالوا تجوز نظرا للحاجة إليه ويدعون لعدم وجود مطلق مسيد مطلق، وقاسوا على روايته كما أنه تخبر روايته وكذلك نقله في فقه عن غيره باب النقل، فتيانا كأنه باب النقل لا من باب الرأي، رأي هو لا هو ما له رأي تفصلون به. وهو التعريف ولا باقي؟
أنا ضميت واحد
يقول لك باقي بيت واحد كمله.
في جاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمما،
هو هذا لجاهل الأصول أصول المذهب أن يفتي بما نقله، لأنه ليس أهلا للاجتهاد حتى يفتي برأيه أو يعبر عنه، ليس مقتصر على هذا. نعم أقرأ من الوقت اليوم كتاب اسمه اليوم كبيرة درسه اليوم ما هو قصير. أقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى كتاب اجتهاد في الفروع، فابن الفقيه الوسعى أن يحط لا ظنا بأن ذاك حكم مثلا، يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول هو بذل الفقيه وسعه أي طاقته بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل أن يحصل عنده الظن، أن يحصل عنده الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة هو كذا. وقوله مثلا بالتحريك يعني ظنا أو قطعا، والوسع بضم الواو.
هذا من باب بيان الشيخ رحمه الله يبين أن الاجتهاد قد يؤدي إلى القطع كما يؤدي في الظن هو الغالب، وإلا فظاهر النص ما تعرض إلا للظن، إلا للظن فقط أنه يؤدي إلى غالب ظن. نعم.
وذاك مع مجتهد الرفيق. والإشارة في قوله ذاك إلى الفقيه يعني أن الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول وما له يحقق التدليس. هذا ابتداء في شروط المجتهد المشار إليها بقوله وما للاجتهاد من شرط وطأ، يعني أن المجتهد لا بد أن يكون مكلفا لأن غير المكلف كالصبي والمجنون لم يكمل عقله. وقوله ما موصول مبتدا خبره التكليف، والضمير في له للمجتهد ويحقق للبناء المنشائي
يحقق مركب للمال يقول يحقق
البناء الفاعل.
مثل الفاعل يقول يحقق.
يحقق بالبناء الفاعل. وهو شديد الفهم طبعا. يعني أن المجتهد لابد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع طبعا أي فجية، لأن من لم يكن كذلك لا يصح للاستنباط المقصود بالاجتهاد. واختلف لمن بإنكار القياس قد عرف، يعني أن من عرف بإنكار القياس كالظاهرية اختلف فيه هل يعد من أهل الاجتهاد، لأن إنكاره القياس لا يخرجه عن كونه مجتهدا وهو اختيار الصوفي والقاضي عياض، أو لا يعد من أهل الاجتهاد بناء على أن إنكاره القياس يدل على عدم أهليته للاجتهاد. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه إن أنكر القياس الجلي لم يعد من أهل الاجتهاد لظهور جموده بخلاف غير الجلي.
الجلي لم يرده أحد، لكن اختلفوا في طريق الاستدلال به. فبعضهم قال إنه حجة باعتبار أنه قياس جلي أي واضح، فاستغني عن نكر العلة بنفي البال. ومن سماه من دلالة النص كقول الحنفي أنه عبارة النص، إن كل من يفهم اللغة العربية يفهم المفهوم من نفس اللفظ. ومن سماه من دلالة النص نقل، لكن عن طريق النقل أي المجاز، سواء بالنقل أو بالمجاز. على كل حال هو حجة للجميع، مفهوم الموافقة حجة عند الجميع، لكن اختلفوا في طريق الاستدلال به. ها؟ ظاهر يستدلون به لكنهم دلالة النص. نقل المجاز لا يقول المقياس. هذا غير داود، لأن ابن حزم يقول في كتاب إحكام الإحكام يقول كان شيخنا يعني داود يقول بشيء من القياس، أما أنا فلا أقول بشيء منه. القياس يعني به داود يقول به، يقول لا يقول بالقياس إلا القياس به. فابن حزم رفض أن يسميه قياسا وأرضه رفض أن يكون يقبل أي شيء من القياس، وكتاب إحكام الإحكام نص عليها. نعم.
قد عرف التكليف بالدليل بالعقل قبل صارف النقول. مراده بالدليل بالعقل البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية واستصحاب العدم الأصلي، يعني أن من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي المذكور إلى أن يصرف عنه صارف من النقل أي الشرع. فإن صرف عنه عمل بذلك الصارف سواء كان نصا أو إجماعا أو قياسا، وهو المراد بالنقول جمع نقل. والنحو والميزان واللغة جماع من أصول وبلاغة جمع، يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتفريعي وعارفا بالميزان الذي هو علم المنطق أي عالما بالمحتاج إليه منه كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهين، وعارفا باللغة عربية كانت أو شرعية أو عرفية، وعارفا بعلم الأصول وعلم البلاغة من معان وبيان. فإن قيل كيف تشترط معرفة علم الأصول مع أن جمهور المجتهدين كانوا متذكرين في الاجتهاد في وقت لم يدون فيه علم الأصول أصلا؟ فالجواب أن قواعد علم الأصول كانت مركوزة في جبلاتهم معلومة عندهم، وإلا تدون كعلم النحو والتصريف كما عن التصريف والإعرابي تهري الطباع ألسن الإعرابي
الإعرابي. أقول لك أن هذه كانت سليقة عندهم، ما كانوا يحتاجون إلى دراستها، كما أنهم لم يكونوا في حاجة إلى معرفة النحو، وكان سليق عندهم الفصاح، وكذلك المصطلح ما كانوا في حاجة إليه بقرب السند ومعرفة من تقبل الروايات ومن ترد. هذه علوم سموها علوم آلة احتاج إليها لما اختلط اللسان واتسع الإسلام، فاحتجنا إليها لنعرف بها ما نحتاج عرفنا هذه نعرف ما نحتاج به وما لا نحتج به من الذي الشرعي.
وموضع الأحكام دون شرط في المتون عند أهل الضبط، يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث، ولا يشترط حفظ المتون أي ألفاظ تلك الآيات والأحاديث عند أهل الضبط أي الإتقان وهم أهل الفن، وإن كان حفظها أحسن وإن كان حفظها أحسن وأشمل. وما زعمه البعض من أن آيات الأحكام محصورة في 500 غير صحيح.
من المنقول عن الباقلاني وعن غيره من لأن يجيب غير من علماء الأصول.
رتبة الوصفة في كل ما غبر، يعني أنه يشترط في المجتهد أن يبلغ رتبة الوصفة في كل ما غبر، أي مضى ذكره من العلوم، فلا يكفيه مطلق المشاركة ولا يحتاج إلى التبحر فيها. وقيل يشترط التبحر فيما يختلف بسببه المعنى ويكفي التوسط فيما سواه. ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يخفى عليه المستعمل في الكلام في غالب الأوقات، فلا يشترط معرفة الغريب الوحشي. وعلم الإجماعات مما يعتبر، يعني أن معرفة مواضع الإجماع شرط في إيقاع الاجتهاد لكي لا يفرقه، وليست شرطا في بلوغ المجتهد رتبة الاجتهاد. وكذا يشترط في إيقاع الاجتهاد معرفة مواضع الخلاف خوف إحداث قول ثابت أو تفصيل لما تقدم في الإجماع كشرط الآحاد وما تواتر، يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضا كونه عارفا بشروط الخبر المتواتر وخبر الآحاد المتقدمة في كتاب السنة، وإنما شرط ذلك ليقدم المتواتر
على الآحاد
عند التعارض. وإذا لم يكن عارفا لذلك فقد يحدث الأمر
يقدم الآحاد على المتواتر، هذا خطأ.
وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى، يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضا كونه عارفا بالشروط التي يكون بها الحديث صحيحا أو ضعيفا، والحسن داخل في الصحيح هنا كما هي عادة الأقدميين، وإنما اشترط هنا ليقدم الصحيح على الضعيف، لأنه إن لم يعلم ذلك قد يعكس الأمر، ولأن العمل بالضعيف قد لا يجوز. وقوله ما موصول وجملته قد جرى صلته وصحيحا حال من فاعل جرى وضعيف معطوف عليه. وما عليه أو به النفس وقع، مراده به بما وقع عليه النفس المنسوخ، وبما وقع به النفس الناسخ، يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضا معرفة المنسوخ من الناسخ ليقدم الناسخ على المنسوخ، لأنه إن لم يفعل ذلك قد يعكس الأمر، والمراد أنه يعرف أن هذا بعينه ناسخ وهذا بعينه منسوخ، لا معرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك من علم الأصول المتقدم أنه شرط أيضا. وسبب النزول شرط مستبعد، يعني أن معرفة أسباب النزول في الآيات والأحاديث شرط في إيقاع الاجتهاد أيضا، لأن معرفة ذلك تدخل إلى فهم المراد. وقوله مستبع بصيغة اسم المفعول كحالة الرواة والأصحاب، يعني أنه يشرط في إيقاع الاجتهاد أيضا معرفة أحوال الرواة الأحاديث ومعرفة أحوال الصحابة، فمعرفة أحوال الرواة أي من رد وقبول وزيادة في الثقة أو العلم أو الوراء، فيعمل برواية المقبول دون غيره ويقدم الزائد على غيره، ويكون رد حديثه بكذب أو تهمة أو تهمة به أو صح غلط إلى آخره. ومعرفة أحوال الصحابة أي من فتاوى وأحكام وزيادة في الفقه والورع ومن الأكبر والأصغر، فتقدم الفتوى لعمومها لأن الحكم قد يخص، ويقدم الزائد على غيره، وكذا موافق قول الأعلم منهم يقدم على موافق غيره ونحو ذلك. وقل الانتباه على الصواب، يعني أن من معرفة الإجماعات إلى معرفة أحوال الصحابة يكتفى فيه بالتقليد للأئمة في ذلك، فإن لم يوجدوا في الكتب المصنفة بذلك. ومقابل قوله على الصواب قول أبي علي لا يكفي التقليد في ذلك، لأنه إذا قلد في شيء مما ذكر كان مقلدا فيما يبنى عليه، وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحفظ، يعني أنه يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وغير عالم بعلم الكلام، أي لا يشرط بالمجتهد معرفة ذلك، لأن الفروع يستنبطها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد. واشترط الاسترائيلي
ايش؟
شرط الاستراعيه في المجتهد معرفه الفروع، وصحح بعضهم كونها شرطا في ايقاع الاجتهاد لا شرطا في المجتهد. وقوله ينقبل من معنى يمتنع خبر ليس. وعلم الكلام هو البحث عن العقائد بالادله العقليه، كالعبد والانثى كذا لا يجب عداله عن الذي انتخب. ذكر في هذا البيت ثلاث مسائل لا تشترط في المجتهد. الاولى الحريه، فيجوز ان يكون المجتهد عبدا وهو مراده بقوله كالعبد. الثانيه الذكوره، فيجوز بلوغ الانثى مرتبه الاجتهاد كما وقع في عائشه رضي الله عنها وهو مراده بقوله والانثى. الثالثه العداله، فيجوز ان يكون المجتهد غير عدل لامكان بلوغ الفاسق مرتبه الاجتهاد فيعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز لغيره العمل بفتواه، كما ياتي المؤلف في قوله وليس في فتواه مفسد الى اخره. والتشبيه في قوله كالعبد على قوله ليس الاجتهاد ينحضر من زيت قبله، اي لا ينحضر الاجتهاد من الجاهل بعلوم الفروع والكلام كما لا ينحضر من العبد والانثى وينتخب اي يختار. هذا هو المطلق والمقيد منتفي لا بد عنه يوجد، يعني ان هذا المجتهد الذي تقدم ذكر شروطه هو المجتهد المطلق، وهو الناظر في ادله الشرع غير التزام مذهب احد كالائمه الاربعه وامثالهم. وقوله والمقيد الى اخره، يعني ان المجتهد المقيد منتفي لا بد عن المطلق، لان المطلق امامه وقدوته. والمجتهد المقيد قسمان، مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا، وهو المعروف بمجتهد الترجيح. وعرف المؤلف المجتهد المقيد من حيث هو بقوله ملتزم الاصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق، يعني ان المجتهد المقيد هو الملتزم لاصول مذهب معين، فنظره في نصوص امامه كنظر المطلق في نصوص الشرع. فالمقيد لا يتعدى نصوص امامه الى غيرها عن المشهور. وعاد بعض المالكية على اللقمي تخريجه على أصول غير إمامه مالك، حتى قال فيه ابن غازي لقد مزقت قلبي اتهام جبورها كما مزق اللقمي مذهب مالك. وبدأ المؤلف بتعريف مجتهد المذهب لأنه أعلى رتبة من مجتهد الفتيا بقوله مجتهد المذهب من أصوله مصوفة أو لا حوى معقوله، وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام، يعني أن مجتهد المذهب هو من حوى عقله أي حفظه وضبطه أصول إمامه منصوصة كانت أو مستنبطة. وشرطه المحقق له أن يكون له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه الملتزم لمذهبه، لأن يخرج ما سكت عنه على ما نص عليه. والأحكام الذي يخرج هي المعجوبة في الاصطلاح بالوجود. فقوله فلان من أصحاب الوجوه يعنون أنه مجتهد مذهب. وقوله معقوله أي عقله، ومفعول حوى محذوف أي حواها، وأصول مبتدأ خبره جملة حوى والجملة صلة من. مجتهد الفتى الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح، هذا تعريف من المؤلف لمجتهد الفتى بضم الفاعل، يعني أن مجتهد الفتى هو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول على آخر أطلقهما إمامه، أي لم ينص على ترجيح أحدهما. وقوله وذاك أرجح يعني أن مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتى بجاه الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمنما
لا كذا بجاه ها؟
عندنا بكثرة منهم
وأمنما
تكلم في هذا البين على مرتبة الرابعة الأجنبية من الاجتهاد، فذكر أن الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفا، بأن حذر ما فيه من الروايات والأقوال وعين عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ونحو ذلك. وقوله فقط يعني أنه يقتصر على النقل وما في حكمه كالمندرج تحت قاعدة من قواعد ذلك المذهب، أو الذي لا فرق بينه وبين المنصوص في المذهب. وقوله وأمنا فعل أمر أيستد فيه فيما نقله بما في فيما نقله مستوفى
فيما نقله مستوفى
بما فيما نقله مستوفى. وقوله أن يفتي المصدر المنفلت من أن وصلتها في محل مبتدأ ونصب الفعل ونصب الفعل بفتحة مقدرة على حد قوله ما أقدر الله أن يبني على
ما أقدر الله أن يبني على شحط
من داره الحكم ممن داره طوله. وقيل مستوفى بصفة اسم المفعول.
اقرأ.
يجوز الاجتهاد في فن فقط او في قضية وبعض قد ربط.
هذا قرأته. هذا ما قرأته.
هذا يشيخ له الصلة الشيخ الذي قرأته.
أنا ما لكن ما قرأته.
حتى بس يكون الذي بعده موضوع.
فقرأه الصدق. ما عندي وقت.
يعني أن الصحيح الذي عليه أكثر جواز تجزئ الاجتهاد بأنواعه الثلاثة في كذا دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح أو عكسه. وكذا في مسألة بأن يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها. وقد يتجزأ الاجتهاد لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله الجاهل الأصول إلى آخره. فلا مانع من بلوغه مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل. وقيل لا يجوز ذلك لأن العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض فيحتمل أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه. وهذا مراد بقوله وبعض قد ربط.
هم يقولوا هل يصح تجزئ الاجتهاد أو لا يصح؟ طيب فقالوا ما لا مانع أن يكون الإنسان بلغ رتبة الاجتهاد في مسألة معينة مع عدم اجتهاده في البعض. ثاني قالوا لا، لأن العلوم مرتبط بعضها ببعض، فقد يكون هذا مرتبط بما لم يبلغه درجة الاجتهاد. قالوا نحن نشترط أن يكون محيطا بهذه المسألة وما يتعلق بها. لهذا يرجح بعضهم من سلطان العلماء يقول أن يكون يفتي فيما يعلم ويسكت عما لا يعلم، العبرة بإدراكه. وأقرب مثال شاهد الآن هو موضوع البحث الآن للطلاب الدراسات العليا. واحد يأخذ الجزئية وأحيانا يستوفيها، بعض الطلاب يكون ذكي ونشيط فيستوفي فيها جميع ما يتعلق بها من العلوم، ولذلك تجده يرجع في كل جزئية لمحلها من العلم التي هي سبع علم. فما المانع أن يرجع درجة الاجتهاد في هذه الجزئية بينما الباقي لم يبلغ في درجة الاجتهاد؟ هذا اللي يريدونه. فبعضهم أجاز قالوا لا مانع من ذلك شرعا ولا عقلا، ومنهم من منع قال لأن العلوم مرتبطة فقد يكون لها ارتباط بما يجب بما لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد. نعم. والذي يرجحون لا مانع من ذلك يبلغ درجة الاجتهاد في مسألة دون غيرها. انتهى؟
طيب.
أيوه خلاص الحمد لله.
قال الناظم رحمه الله تعالى والخلف في جواز الاجتهاد او وقوعه من النبي قد رضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا وجعلنا وذكرنا ما نسينا واستجبنا. اختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد او لا يحصل. من العلماء من قال هذه المسألة لا داعية لبحثها، من اجتهد ان كان اجتهد كما سيأتينا فهو لا يقر على خطأ، وان كان لم يجتهد هو الرفيق العلاء. لهذا المجتهدون من صرح بالاجماع على انه انه يجتهد في الأمور الدنيوية وفي الحروب، واختلفوا في الأحكام. صرف في
قال والخلفة في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رواه.
أنا اختلفوا هل يصح من الاجتهاد أو لا يجتهد، واختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه، وهذا غريب جدا كما لما سيأتي كون وقع وكذلك كون اجتهد، كله سيأتي كأدلة ما حصل منها، ولكن بعضهم يجعل الاجتهاد اللي حصل منه هو ما صرح بعضهم بالإجماع عليه، وهو ما كان في الأمور الدنيوية كقضية التعبير النخلي، وما كان في الفروض فما سيأتي. نعم.
وواجب الأصمد يمنع الجنف وصحح الوقوع عصره السلف.
يقول لك أنه إذا كان يجتهد وكونه صلى الله عليه وسلم معصوما يمنع منه الخطأ، أنه معصوم في التبليغ من الخطأ فلا يقع منه إلا اجتهاد صحيح. ورد عليهم بأن الاجتهاد أنه أكثر ما يفيد غلبة الظن وقد يحصل به الخطأ. وهل يصح خطأ من الأنبياء؟ هذا ما يشير إليه. وواقع الإثم يمنع الجنب، يعني كونه معصوم يمنع حصوله الخطأ منه. وهل وقع أو لم يقع؟ يقول لك السلف الصالح صححوا وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وحصوله منه. وإذا كان كذلك ما هو سبب الاختلاف؟ هو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يؤبرون نخلهم يلطفون، فقال لو تركتموه فتركوه فطلع شيصا ما فيه نوى تغيرت التمرة، قال ما لنخلكم هذه السنة؟ قالوا قلت كذا ففعلنا، قال أنتم عليهم بأمور دنياكم. وكذلك اجتهد صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر حينما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقتل من المشركين من قتل وأسر من أسر، استشار عمر رضي الله عنه في الأسرى هل يقتلهم أو يأخذ منهم الفداء، فقال عمر يا رسول الله أعداؤك وأعداء الإسلام أمكنك الله منهم فمكني أنا من فلان ومكة عليا من عقيل وكل واحد من قريبه يقطع رأسه. مسأل أبا بكر فقال أخوتك ابن عميك أرجو أن أرى أن تقضي الفداء لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، فمال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه. ثم نزل قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى آية. فجاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، قال أخبرني إن كان يبكي بكيت وإلا تباكيت. فقال صلى الله عليه وسلم بلغ العذاب من القرب مكان الشجرة ولو نزل لما سلم منه غير عمر. كذلك في نفس النزول في محل الحرب نزل في أول الآبار اللي تلقته من أبي أربتر، فجاء عباد بن المنذر وقال يا رسول الله أمنزلنا أنزلكه الله ليس لنا منه بد أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة، قال حال فانزل إلى أقرب الماء العدو ونغور جميع الآبار إلا الجير اللي عندنا فنشرب ولا يشربون، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك حصل غير هذا كما في غزوة تبوك عفى الله عن كلمة أذنت لهم، ويستدلون أيضا بقضية إلا الخير حينما فتح مكة قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إن الله أحلها لي ساعة ولم تحل لي أحد قبلي ولا لي أحد بعدي، ثم قال فلا يضب صوتها ولا يضب حلاها، قال العباس إلا الإذخير، قال إلا الإذخير. فهنا بعضهم يقول لك أن هذا الوقت أقصر من أن ينزل فيه الوحي مع أن جبريل يأتي في ساعة، فإن هذا كان عن اجتهاد غير ذلك من الأدلة. هم يجيبون على هذا قضية أسرى بدر يقول لك هذه لعل الله وكل إليه ذلك، مع أن الحكم ما زال باقيا، أمير المسلمين في الجهاد ما زال مخير الحكم باقي مخير بين المن والفداء والرق والقتل، ما يراه في مصلحة الإسلام والمسلمين له أن يفعل. نعم.
وحد المصيبة العقلية ومالك رآه بالفرعي
الذين منعوه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ نتبعه على خطأ، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأجاب الذين أجازوا قالوا هو إن أخطأ فلا يقر على خطأ. ولذلك هذه المسألة أحيانا يتعرضون لها في العقائد في عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر معه أو معصومون من الكبائر فقط؟ والقول اللي عليه العلماء والمحققون ويصرحون بالإجماع فيه أن الرسل معصومون في التبليغ من الكذب والنقص والزيادة والنسيان، وأما في غيره فهذه إلى غالب الأصولية على أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر واقعة منهم، ولكنهم لا يقرون عليها. فاستدلوا على هذا بما ورد في آدم عليه السلام وعطى آدم وربه فهذا، وهناك الإجابات عنها. ونوح كانوا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وأكثر من ذلك لك بعيد، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فقل ما في لا إله إلا الآية. وكذلك أنه سلم في قضية أسرى بدر وفي قضية عبد الله بن مسلم حين جاءه وهو ينادي زعماء قريش الإيمان، فقطب وجهه صلى الله عليه وسلم كراهية أن يقاطعه ليمارس من إيمانه من وراءهم بإيمانه، فنزل في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكذلك في آية التحريم يا أيها النبي المتحرم، وذلك مسائل كبيرة. فبعضهم يقول الجمهور يقول تحصل منهم الصغائر ولكنهم لا يقرون عليها. فطائفة قالوا هم معصومون من الكبائر والصغائر ولكن هذا من باب التشريع لأممهم. نعم.
فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه.
واحد لا ما شرعنا، قرأت انت وانا ما شرع كنت في الباقي في الاول.
واحد المصيبة العقلي ومالك رآه في الفرعين.
هذه المسألة يقول عن الوصوليين طويلة الليل قليلة الليل، يعني البحث فيها طويل ولكن لا فروع تترتب عليها لا ثمرة لها. هل الحق واحد أو متعدد؟ وهل كل مجتهد نصيب أو النصيب واحد؟ الذين قالوا كل مجتهد نصيب تدلوا بقضية بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الأحزاب جاءه جبريل وقال كيف ذاك لامة أتوا الملائكة ما يزالون لابسين لامة الحرب إلى بني قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. انقسم الصحابة رضي الله عنهم طائفتين، طائفة قالت لم يريد التأخير وإنما أراد المبادرة فصلوا وبادروا، وطائفة قال لا يصلي والله لا نصليها إلا هناك وصلوها بعدما غرب الشمس، فلم يؤنس صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء. قالوا هذا دليل على تعدد الحق وعلى أن كل مجتهد مأمور باتباع ما غلب على رأيه وكذلك المؤلف. فطائفة قالوا لا، المجتهد يصيب ويخطئ، ودليلهم على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. حديثه صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحان بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسلم، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من الماء، وإذا كان يجلس خطأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى من باب أولى. طيب يقول لك هنا أما في العقائد أي في القطع الناس بين مصيب وبعد مصيب أو ما في خيار، وأما في الفرعيات في الفروع فهذه هي التي فيها خلاف. ومالك مروي عنهم وتقدر إلى إما رحمهم الله الأربعة مروي عنهم القول بتعدد الحق وباتحاده، يعني قولين مروي عنهم يقول لك ومالك يقول أنه كذلك في
الفرعي.
طيب نعم في الفرعي أيضا كذلك. نعم البيت اللي بعد اللي رجع
الحكم في مذهبه، قال فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه.
طيب إذا قلنا أن كل مجتهد مصيب أو مصيب واحد لا بعينه والحق واحد عند الله تعالى هو متعدد، هذا المسألة التي اجتهد فيها المجتهد هل عليها دليلا أو ليس عليها دليل؟ وإذا كان عليها دليل هل هو قطعي أو هو ظني؟ طائفة قالوا لا دليل عليها بل هي كالدفين يبحث عنه الإنسان، من عثر عليه أصاب الحق ومن لم يعثر عليه أخطأ. ومن لم يعثر عليه أخطأ، أو أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم ما يغلب على ظن المشرك أو كله إلى المشرك. وهنا رجح أن فيها حكم لو حكم الله فيها لحكم به، ولكنه خفي، ولذلك لا يلزم المجتهد إصابته لخفائه. ومن هنا كان إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر في مقابلة اجتهاده. طائفة قالوا هو عليه دليل ظني، فمن أصابه فله أجران، وهذا مروي عن الشافعي وغيره، وإن أخطأه فله أجر واحد. طائفة قالوا لا قلة، قالوا هو عليه دليل قطع، ولكنه لخفائه قد يخطئه المؤمن. والكل قال ان المجتهد اذا اخطا لا اثم الا الي او سياتي من وقال انه ياثم، هذا خالد. ومن من قال لا اثم لكنه ينقض حكمه، اي مثل المريض. نعم.
مخطئه وان عليه انحتم اصابه له الثواب ارتسم.
هذا يقول لك ان هذه المساله التي خفي علينا دليلها، من أصابه فأصابها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر في مقابل اجتهاده. نعم.
ومن رأى كل المصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، أو سمى ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم.
واحدة ليش
هذه المصيبة؟
بما غلب على ظنه فذلك حكم الله تعالى. طيب
أما ما لو عين الحكم
أو هو في حكم لله، لو حكم الله لحكم به، ولكن لخفائه قد يخطئه المجتهد لا يقل عليه. معناه أن لابد لكل مسألة من حكم علمناه أو جهلناه. نعم.
به لدرء أو لجلب قد ألم.
طيب استدل لما يستدل على هذا حكم هذه المسألة الخفي؟ هذه ما يترتب عليها من جلب المصالح أو تكفيرها أو دفع المفاسد أو تقريبها، هذا الذي يستدل به على الحكم. نعم.
لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم.
شوي يقول لك لا يصوبون في الاجتهاد ابتداء دون الانتهاء، هذه وجه كون موضوع البحث خلاف فيه لفظه. هم متفقون على أن كل مجتهد يجب عليه العمل بما أده إليه اجتهاده، وكذلك مقدمه سواء المصوب أو المخطئ. لكن إذا ظهر فساد هذه النتيجة جدلية، إذا ظهر فساد هذا الاجتهاد، وإذا ظهر فساد يجب الرجوع عنه وكذلك مقدمه، هذا محل اتفاق بين الاثنين. إذا الثمرة ما هي؟ ثمرة جدلية، قالوا هذا الاجتهاد الذي ظهر فساده هو رجع عنه، هل كان يسمى دليلا وبه قال المصوبة؟ قال كالنفس وليس بنفس، فالحكم المنسوخ كان يجب العمل به قبل الناس، وبعده يجب الرجوع عنه ولا يجوز العمل به، وبه قال المصوبة. أو ظهر أنه لم يكن دليلا أصلا وبه قال المصوبة المخطئ، وبه قال المخطئ، هذه استمرت. يعني هو متفقون من قبل الاجتهاد، قبل ظهور فساده يجب العمل به على صاحبه ومتبعه، وبعد ظهور فساده يجب الرجوع عنه من الجميع. اذا النتيجه اذا ظهر فساده هل كان يسمى دليلا وبه قال المصوبه، او ظهر انه لم يكن دليلا وبه قال المخطئ؟ من بنت عليه الفروق؟ هو قبل ظهور فساده كان دليلا يجب العمل به اتفاقا، وبعد ظهور فساد يجب الرجوع عنه اتفاق. فين الثمرة؟ ما في ثمرة، ما في احكام بلد عليه. نعم.
والحكم وهو واحد متاع الفرع قاطع ولكن قد شبه.
يقول لك انه هو واحد اذا كان مقطوعا به في الفرع، في الحكم الفرعي، ولكن هذا المقطوع به هذا رأي، لكن قد يخفى على المجتهد.
فهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدر.
يعني هذا المجتهد الذي اجتهد في هذه المسألة إذا قصر ولم يبذل وسعه في إدراك حكم الله فهذا آثم، حكمه فاسد لأنه قصر. أما إذا لم يقصر فلا ينقض حكمه ولا عليه إذن لو فات به نفس أو مال أو غير ذلك، لأنه اتبع ما أوجبه الله عليه بالحكم، وإذا فيضمن. وبعضهم قال إنه لا ينقض إلا من نفسه هو، هذا محله مال المخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا فإنه ينقض.
والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع.
هذا هو يقول لك أن الحكم من حيث هو أنه إذا حصل عن اجتهاد فلا ينقض، ما الذي يقول ينقضه هو إذا رأى أنه هي خلل ينقضه هو، وأما غيره فلا ينقض، لأنه لو نقض لنقض النقض وتسلسل فضاعف الحكم.
إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها من رأوا.
ما رأوا إلا إذا خالف نصا قاطعا أو إجماعا جليا أو قاعدة عامة، هذا ينقض وقف عليه سائل من قبل ورجع عنه. الشيخ سيأتينا بأمثلة رحمه الله.
أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتدل.
اجتهاده هو نفسه إذا كان ينقض منه هو فقط، أو خالف القياس الجلي هو اللي تقدم لأنه يلحق منه في الباب بنوعيه سواء كان أو لا أو مساوي.
حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقد انحضر.
يقول لك أنه إذا حكم في مذهبه بهذا الاجتهاد فلا ينقض حكمه، لأنه قال لو نقض لنقض النقد والستر وباعت حقوق.
وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل.
طيب هو حديث ضعيف يجوز العمل به؟ أنا أقول لك إذا كان جرى به العمل، ولعله هنا كان جرى العمل كأنه يرفعه عنده، كون العلماء عملوا به دل على عمله أصله. إن جرى به عمل على القياس يقدم على القياس، وقدم الضعيف إن جرى عمل
به
لأجل سبب قد اتصل به، اللي هو هذا الضعيف اتصل به سبب من يقتضي ذلك من أسباب اعتبار الدليل.
وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نقص إمامه الذي له لزم؟
وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نقص إمامه الذي له لزم؟ يعني العارف بالأصول إذا عدم نقص إمامه في المسألة هل يقيس عليها بقواعده ما هو مسكوت عنه ولا نتعرض؟ يقول لك نعم، لأنه هنا يقيس على الأصول، عنده القدرة على القياس بتحديده على أصول إمامه وهو المسمى نعم.
مع التزام ما له أو مطلقا وبعضهم بنفسه تعلقا،
يعني هل يقيس لا يتعدى أصول إمامه أو له أن يقيس على غير أصول إمامه لأنه هو مقلد تبع إمامه، هل يجوز الخروج عنه أو لا؟ أما اللحم فقد خرج عنه، ولذلك قال الشاعر يقول لقد مزقت قلبي، لقد مزقت تهام قلبي جهونه، قد مزقت قلبي تهام جهونها كما مزق اللحمي مذهب المالك، خرج عليه وقال على أصول غير. بعضهم يقول لك لا يخرج عنه، وبعضهم قال لا مانع من ذلك أن يخرج منه، يقف على غير أصوله إذا لم يجزي أصول إمامه ما يقف عليه.
ولم يضمن باجتهاد ضيعا ان يكلا لقاطع قد رجعا،
يعني من اجتهد وترتب على اجتهاده ضياع حق من نفس او مال او عرض هل يضمن؟ يقول لك لا، اذا كان بذل وسعه فلا يضمن، لكن اذا كان قصر وخالف قطعيا فانه يضمن، لان مخالفه القاطع تدل على تقصيره، لان الاجتهاد لا يدل اليه الا بعدم الوقوف على الدليل.
إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تولي بينه،
يعني يقول لك بخلاف بعضهم يضمنه وبعضهم لا يضمنه، وقالوا إنه لا يضمن، قالوا إذا لم يظهر منه تقصير بين، أما إذا لم يظهر منه تقصير بين فهو قد أدى ما عليه.
وإن يكن منتصبا فالنظر ذاته وفاقا عند من يحرر،
إذا كان منتصب للاجتهاد وللهدى فبعضهم يقول لك هذا لا يضمن لكونه منتصبا، دل على أن الصلاحية فيه. أقرأ لنا الصلاحية.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه، أو والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رواه.
يعني أن متأخر الأصوليين نقلوا عن متقدميهم الخلاف في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه وفي وقوعه على القول بجوازه، فأثر الأصوليين على جوازه ومنعه بعض الشافعية والجبائي، وعللوا المنع بقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره، والقادر على اليقين لا يجوز له الاجتهاد. ورد تعليلهم هذا بأن إنزال الوحي ليس في قدرته، وبأن الصواب أن اجتهاده لا يخطئ فهو كاليقين. وأجاز بعضهم اجتهاده في الآراء والحروب دون غيرها جمعا بين الأدلة، وعلى القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم ففي وقوعه مذاهب: الأول وقوعه وهو اختيار الآنبي وابن الحاجب والسكي، واستدلوا بقوله تعالى: وساورهم في الأمر، وقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يتقن في الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإسفر لما قاله العباس، وقوله: لما جاء شعر لما جاء
قتيل بن الحارث، هذا قتل أخوها النضر بن الحارث بعد انتهاء غزوة بدر، فأرسلت إليه قصيدة فبلغ رسول صلى الله عليه وسلم، أطلعها يا أجل قدوة محمد يا خير ضئن كريمة والزحر زحر مؤرقو، ما كان ضرك لو من أنت وربما من الفتاة وهو المغير المحنق إلى آخر بيات. فقال: لو بلغني هذا لما قتلته. هنا يقول لك: لو كان ما هو لو كان ما هو عن اجتهاد، لو كان عن وحي ما يقول هذا، لم يلزمه قتله، لأنه هو سبق أن قدر عليه وأخذ عليه عدم ما عاد يصب ولا يعين عليه أحد، فأطلق صراح. فيقولون كتب السير لما سير يوم بدري ومشى من المكان قال: والله لا يمسح عارضي، ويقول حتى مكرت محمد أو كما قال مرتين، لأنه كان متخذ مغنيات ويشعر لهم وهم يغنون بهداء النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب من رقيه وضرب عنقه فأرسلت بالقصيدة.
وقال قوم: لن يقع منه اجتهاد، مستدلين بقوله: إن هو إلا وحي يوحى، وقال بعضهم بالوقف، وصححه الغزالي كما أنهم قال
غريب الغزالي وصحح جوازه ويتوقف في وقوع الاجتهاد منه، وكذلك الاجتهاد في عصره، ويقول: لو كان نقل لو حصل لنقل لنا، وهو منقول اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في عصره في حضرته وفي غيبته، كل هذا يقول فيه خلافه ومنقول وموجود. وبعضهم يعتقد على هذا يقول نقل آحادا، ولو نقل آحادا نحن متعبدون بالآحاد كما نحن متعبدون بالقطع إذا صح، وقد صح هو يشير إلى قضية معاذ فقط، بينما اجتهاد ورد من الصحابة بحضرته أكثر من هذا، بل أمر عمرو بن العاص واحد معاه أن يستهدى، قالوا: أنا استهدى وأنت حاضر، قال: نعم إن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكم حسن فلكم حسن. وكذلك عما كما تعلم في التيمم وفي قضاء الصلاة بالتيمم مرتين، كل هذه أول مرة، والحديث الثاني صلى بالتيمم إنه وجد الماء وعاد الصلاة قال: أصبت السنة، يعني انه حصل. وبعضهم يقول لك حصل في غيبته فقط، يستدلون بحديث معاذ، حديث معاذ لا يصح الا مرسلا، لكن هذا الارسال علماء اجابوا عنه بان منطلق الامه اليهود القبول اقوى من اسناده.
كما انهم قال بعضهم الوقت في اصل الجواز، وعزاه المؤلف في الشرح لاكثر المحققين. وقوله: والخلفاء مفعول مقدم، وواو الفاعل في رووا عائد لاهل الاصول. وواجب الأسمة يمنع الجنب، وصحح الوقوع عصره السلف.
يعني شوف هذه ما تكلمنا عليها وهي للآن أشرت إليها، هل وقع في عصره صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان وقع في عصره هل وقع بحضرته أو في الغيبة؟ طائفة قالوا: لم يقع، إيه لو نقل حصل لنقل إليه. طائفة قالوا: لا، هو وقع ولكن للغائب الحاجة إليه والأمراء بخلاف الحاضرين. والصحيح أنه وقع بحضرته وفي غيبته صلى الله عليه وسلم من الصحابة. هم يستدلون أيضا نقول: لو كان لهم الاجتهاد لما كانوا يرجعون إليه في الأحكام، نقيسون على ما عندهم. أجيب عن هذا بأنهم كانوا يرجعون فيما لم يظهر لهم أو أحيانا يتبادر لهم فيقيسون وأحيانا لا يتبادر لهم فيرجعون إليه.
يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم تجب له العصمة يمنع اجتهاده من الجنف يعني الميل، فعلى القول بأنه صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهاده لا يخطئ لمكان عصمته. ونقل الآمدي جواز خطأ اجتهاده عن قوم إلا أنهم قالوا لا يقر على ذلك بل ينبه سريعا، والتحقيق قول الجمهور. وقوله وصحح الوقوع
يعني جوازه أن وقوع الاجتهاد منه جوازه عقلا ووقوعه من شرع، وأنه لا يقر على خلق، هذا رأي جمهور مراد برأي جمهور. نعم.
وقوله وصحح الوقوع إلى آخره، يعني أن السلف من الأصوليين قالوا إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع الاجتهاد منه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا يجوز الاجتهاد لأحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عصر الوحي. وقيل لا يجوز للحاضر في قدر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره.
ويلغائب عنه خلاف غيره يلغائب. نعم.
ودليل وقوع الاجتهاد من غيره صلى الله عليه وسلم في عصره صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسلى ذريتهم.
بني قريظة هؤلاء كما تعلمون حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حاصرهم طلبوا منه أن يحكم فيهم أحد حلفائهم من الأنصار كما فعل في بني قينقاع، فنزل فأجابهم إلى ذلك. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في عرق حد أدخل عروق حد في خندق، وكان ابن ياله خيمة قريب من المسجد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم على تمريضه، فأرسل إليه جيء به محمول على حمار تكرمه، فقال لأصحابه هم انزلوا سيدك، فأنزله وانزلوه، فقال له صلى الله عليه وسلم يجتهد به. فلما أمره بالاجتهاد قال اجتهد وانت هذا؟ قال نعم. قال لقد آن لي سعد أن لا تأخذه في الله إلا المسؤول، أحكمه بقتل الرجال وسجن النساء والذراري. قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بهم بحكم الله من فوق سبع السماوات، فقتلوا كلهم هنا في المناخ اظهر لهم حلبة، فقتل الرجال والمرأة وسجن النساء والذراري. هذا بيقول الإشارة إليه. وسعد لما حكم فيهم قال اللهم اجعل هذه الشهادة، فانفلت العرق ومات رضي الله عنه.
فقول أبي بكر يوم حنين لاه الله إذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم
يسوري لقضية يوم حنين أبو قتادة قتل أحد الكفار حط عليه بعض لباسه، فجاءه أحد الصحابة وأخذ سلب هذا فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لآخذ صدق يا رسول الله فرضه عني. فقال أبو بكر لا الله لا يعمد أسد من أسود الله يقتل عدو الله فأعتز سلبه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، صدق أبو بكر وصدق، هو اجتهد بحضرته وبدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، من سلم أقره، والحديث موجود. هذا اللي يشير إليه.
وأمثال هذا كبيرة جدا يفيد مجموعها التواتر المعنوي. وقوله عصره منصوب على الظرفية، ووحد المصيبة في العقلي ومالك رآه في الفرعي،
يعني العقليات ما فيها إلا مصيب ومخطئ، بس هي دون مخطئ ومصيب، لذلك في العقائد ما فيه إلا ضال ومصيب.
يعني أن المصيبة من المختلفين في العقليات واحد، والمراد عنده بالعقليات ما لا يتوقف على السمع، ما لا يتوقف على السمع كوجود الله وصفاته التي يتوقف عليها وجود الخلق وكحدوث العالم.
الشيخ رحمه الله هذه الكتابة كتبها في أول مجيئه سنوات الأولى، ولذلك ما علقنا على الموضوع مع أنه في مذكرة وخالص هذا القول ونقلنا عن الوصوليين. هذا قول الأشاعرة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به بالعقل قبل النقل، قبل النقل، ولذلك يجعلون الفترة مؤاخذون على عدم الإيمان، لأن الله أعطاهم عقول ونصب لهم من العلامات الكونية ما يستدلون بها على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا مخالف للأدلة. احنا الله سبحانه وتعالى ما عرفناه إلا بالنقل، قبل العقل، وإن كان الله لفتنا في النقل إلى العقل، أفلا يمرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يدل على أن الفطر لا يعذبون إلا بعد امتحان، قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فالشيخ هنا كتب بناء على كلام الأشاعرة، لأنه كان دارس الأصول على قوله، ولذلك ما كان يوافق على طلب الكتاب إلا بعد أن يعود إليه ويحقق وينقق، وفرح بهذا الفرح المرة قال نكمله ونحقق، لأنه كتبته في وقت أنا مشغول. نعم.
وذلك الواحد المصيب هو من صادف الحق، ومعنى كونه واحد أنهم لا يصيبون جميعا، بل إما أن يخطئوا كلهم أو يصيبوا منهم
أو يصيب منهم
واحد فقط. فمن ادعى اجتهاده مثلا إلى أن العالم قديم لا أول لوجوده كالفلاسفة فهو غير مصيب، وقوله مالك إلى آخره يعني أن الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرعيات واحد أيضا، والمراد بالفرعيات مسائل الفقه التي لا قاطع فيها، وكون المصيب فيها واحدا هو الأصح من مذهب مالك، وهو مذهب الجمهور محتجين بأنه تعالى شرع الشرائع لجلب المصيب.
فقالون هو الأصح من مذهب مالك يدل على مهير وآخر لمالك. نعم. كغيره.
ووجود مصلحة أو درء مفسدة للمقيضين محال، فيتعين اتحاد الحكم فيكون المصيب واحدا، وقوله هو واحد فعل أمر مفعوله المصيب. فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين، يعني أن حكم الله تعالى في الواقعة في مذهب مالك معين قبل حصول الاجتهاد فيها، لكنه غير معلوم لنا، فمن أصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ، ولا بد على الصحيح أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه أي يظهره للمجتهد من دليل ظني أو قطعي، فإن أخطأه المجتهد لم يأثم، ولم يقل بأنه يأثم إلا بشر النبيسي من المعتزلة. ومفهوم قوله على الصحيح أن بعضهم قال لا دليل على ذلك الحكم المعين قطعيا ولا ظنيا، أي ليس بينه وبين شيء ارتباط حتى يدل عليه، بل هو كدفين يحثر عليه، والنصوص أسباب عادية للمصادفة كالمشي إلى محل الدفين، ولا يقتضي سقوط هذا القول والضمير في مذهبه عائد إلى مالك ومعين.
وجه سقوط قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء، فهذا نكر في سياق النفي، ما فرطنا في الكتاب من شيء نكر في سياق النفي، يزيد عليها من عند المحققين نص في العموم. طيب الله سبحانه وتعالى دلنا على احكام الاشياء في كتابه اما تنصيصا واما تحت قاعده قررها الكتاب، وما قرره اتباع السنة، فالسنة بيان أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. فإذا هذا الظاهر كل مسألة عليه حكم، لكن قد يكون ظاهرا دليل ظاهرا نستدل به على الحكم، وقد يكون خفيا ويخفى علينا، وهذا لا يمنع أنه له فيه دليل يدل عليه، وإن لم نطلع نحن عليه بخفائه. نعم.
ومعين بصيغة اسم المفعول ويبين بالبناء الفاعل، مخطئه وإن عليه الحسما إصابة له الثواب ارتسما، يعني أن المجتهد إذا أخطأ ذلك الحكم المعين يثبت له الثواب الذي هو الأجر لبذله الوسع في طلبه. وقد نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وقوله وإن عليه الحسما إصابة يعني أن الأجر ثابت للمجتهد المخطئ، ولو على قول القائل بأنه تجب عليه إصابة الحكم المعين، بإمكانها بالدليل المشار إليه بقوله له على الصحيح ما يبينه، وأحرى في ثبوت الأجر له إذا مشينا على القول بأن المجتهد لا تجب عليه إصابة الحكم لغموضه، فإن قيل لم لما كان المجتهد المخطئ في الفروع لا يأثم والمجتهد المخطئ في العقليات يأثم، فالجواب ما ذكره الفارابي من أن المخطئ في الفروع لم يضف إلى الله شيئا مستحيلا في حقه بخلاف المخطئ في العقليات، وقول المؤلف مخطئه مبتدأ والضمير عائد إلى الحكم، وخبر المبتدأ جملة له الثواب احتسما، وإصابة فاعل حسما وضمير عليه للمجتهد، وارتسم بالبناء الفاعل بمعنى ثبت.
أي العقليات مرد العقائد أو ما يستدل عليه بالقضايا العقلية. نعم ايش هو؟ لا، القول الصحيح ان توقفيه لذلك صفات الله سبحانه وتعالى الثالثة له في غير جانب الله نشتق منه، وفي جانب الله لا نشتق منه لله سبحانه وتعالى. القول الصحيح ان توقفيه لا نصفه الا بما ورد في الكتاب والسنة. لا، هو ما فيه لمصير فضال العقائد. نعم، لذلك المؤخذ على النظام وغيره اللي قالوا ان حتى في العقائد قالوا اذا لم يظهر للصواب انه معذور لانه بدل يسعه ولم يظهر له الحق، قالوا هذا مخالف للاجماع والادله الداله على ذلك، لانه لو اثبتناها لجعل الكفار مع انهم اثم هم اثمين اجماع، لذلك والعياذ بالله مخالف من الناس على ذلك مخالف من الناس. نعم،
ومن رأى كل مصيبا يعتقد بأنه يتبع ظن المستهل أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم، إذا يصوبون في ابتدائه والاجتهاد دون الانتهاء والحكم. لما ذكر في الأبيات المتقدمة قول المخطئة بتسجيل الصائب يصيب كل الفاعل وهم الذين يقولون المصيب واحد، ذكر في هذه الأبيات قول المصوبة بصيغة اسم الفاعل أيضا وهم الذين يقولون كل مجتهد مصيب. ومعنى الأبيات أن الأشعرية والباقلانية من المصوبة قالوا إن كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب، ولم يزيد على ذلك، وهذا مراده بالبيت الأول. وقال من المصوبة أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية زيادة على ما قاله الأولان، إن في المسألة شيئا لو حكم الله فيها على التأويل لحكم به، لأن فيه من جلب المصلحة أو جرء المفسدة ما ليس في غيره، لكن الله لما لم يحكم فيها بمعين كان حكمه فيها ما يظنه المجتهد. وإيضاح قولهم أنه ما من مسألة إلا ولها مناسبة خاصة لبعض الأحكام بعينه، بحيث لو حكم الله فيها على التأويل لكان حكمه بذلك البعض بعينه لكونه راجحا في جرء المفسدة أو جلب المصلحة. وهذا القول حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق. ونظيره ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان بعدي نبي لكنت. فحاصل هذه المسألة أن الأشعرية والباقلانية قال بمجرد تبعية الحكم لظن المجتهد من غير أن يكون هناك ما لو حكم الله به لكان به. وصاحب أبي حنيفة وابن سريج زادوا على التبعية بظن المجتهد أن هناك ما لو حكم الله لكان به، وهذا مراده بقوله أو ثم ما لو عين الحكم حكم. والقائلون بهذه الزيادة يقولون إن لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله بالتعين لحكم به أصاب ابتداء لا انتهاء، وبعبارة أخرى أصاب اجتهادا لا حكما، فهو مخطئ حكما وانتهاء، وإنما أصاب عندهم اجتهادا لأن اللازم من الاجتهاد بذل الوسع لأنه غاية المقدور وقد فعله، وإنما خطأوه في الحكم لأنه لن يصادف الشيء الذي لو حكم الله لكان. ومعنى قولهم أصاب ابتداء أنه بذل وسعه على الوجه المعتبر عنده، وقالوا أخطأ بانتهاء لأن اجتهاده لن يؤجه إلى ما لو حكم الله لكان به. واعلم أن الخطأ في الحكم عند هؤلاء الثلاثة غير الخطأ فيه عند الجمهور، لأن الخطأ عند الثلاثة عدم مصادفة ما لو حكم الله لكان به وإن لم يحكم به، فجعل مخطئا لعدم مصادفة ما له المناسبة الخاصة وإن لم يحكم به. ومعنى الخطأ عند الجمهور عدم مصادفة ما لو حكم الله به بعينه في نفس الأمر، فالحاصل أن عند الجمهور حكما معينا قبل الاجتهاد، وعند الثلاثة ما لو حكم الله لكان به ولا حكم معينا قبل الاجتهاد. وواو الفاعل في قوله يصوبون عائدة إلى الثلاثة المذكورين، والتصويب من الابتداء والاجتهاد والتخطئة في الانتهاء والحكم. والتصريب في الاجتهاد في الابتداء والاجتهاد والتصفية في الانتهاء والحكم عبارتان معناهما واحد كما تبين.
يعني الاجتهاد في الابتداء ابتداء يقول لك هو التصويب فيه التصويب بالابتداء لأنه بذل وسعه فما ظهر له أنه حق يجب عليه العمل به وهذا هو عين التصويب ليس كذلك. وأما حكم في الانتهاء أنه لم يصادف حكم الله حقيقة في نفس الابتداء في الابتداء في التصويب لأنه فعل ما أمر به ويجب عليه العمل به وكذلك المقلد. وأما في الانتهاء هل الذي فعل هو عين حكم الله في نفس الأمر أو لا؟ يكون إذا كان أخطأ يكون أخطأ فما فعله ابتداء هو عين الحكم المكلف فإن ظهر أنه أخطأ بان أنه لم يصادف الحق ففي الحكم في الانتهاء كان غير حكم الله. نعم نعم من حيث أنه مكلف بالعمل باجتهاد بعينه من هذه الحيث حيث أنك مكلف بأن تجتهد فما غلب على ظنك أن حكم الله هو حكم الله في حقك وحكم مقلدك هذا هو بالتصويف ابتداء. أي في عيني في نفس الأمر ابتداء لانتهاء أما انتهاء في نفس الأمر فاصل في نفس الأمر وهذا عند الله ما نعرفه إلا إذا ظهر لنا نسأله أنه أخطأ لو حكم يعني هناك حكم عند الله لو عين الله الحكم لعين هذا الحكم لكنه لم يعينه وخفي عنه. أي معين عند الله ما ندري عنه فلأ رفقت لك المسألة خلاف جدل الأخوذ لأن مجمعون على أن قبل ظهور الاجتهاد قبل ظهور فساد اجتهادي يجب عليه العمل به وكذلك مقلده وبعد ظهور فساده مجمعون على وجوب الرجوع عنه وكذلك مقلده. إذن الثمرة ما هي؟ ثمرة هذا الاجتهاد الذي ظهر فساده هل كان يسمى دليلا قبل ظهور فساده وبه قال المصوّدة أو ظهر أنه لم يتصفنه وبه قال المخطئ هذه نتيجة نتيجة دليل ما ولذلك يقول لك خلاف يفعل لأنه ما ترتبت على الفروع
كيف يكون حكم عن الجمهور حكما معينا وعند الثلاثة لا يكون حكم بل يكون اجتهاد
حكم معين عند الله
لا هو قال فالحاصل ان عند الجمهور حكما معينا قبل الاجتهاد
قبل الاجتهاد عند الله
عند الله
عند الله ما هو عند اي واما الثاني قالوا لا عند المجتهد اي نعم
يعني الان المخطئ يعني يفسد
هو مستفتين لانه قبل ظهور الفساد ودليل عند الجميع وبعد ظهور فساد لا يجوز العمل به يا جماعه. تقول هذا كان خلاف لفظي.
وان كان يمكن المخطئ يفسد العمل بكامل قائم على
هو فساد عند الجميع؟ هو فساد عند الجميع لكن هو فعل ما كل وجهه. فهمت؟ هو فساد عند الجميع؟ نعم.
وهو واحد متى عقل في الفرق قاطع ولكن قد جهل. يعني ان المصيب واحد في المساله الفرعيه التي لها دليل قاطع من نص او اجماع. واختلف فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع والمصيب في ذلك هو من وافق ذلك القاطع وقيل تبقى المسألة على الخلاف المتقدم هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد لا بعينه
يعني استشير لذلك بعضهم هذا الطائفة قالوا هو عليه دليل قاطع ولكن لعدم ظهوره من خالفه لا إثم عليه ومثل المريسف والسلم وأظن ابن علي يقول نقد القضاء ظن ذاكره الإسلامي الله أعلم.
والدليل لا يكون قاطعا إلا إذا كان قطعي المثل والدلالة بأن يكون صريحا
لا يشرح لك القطعي قطعي لا يكون الدليل قطعيا النقل إلا إذا كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة قطعي الثبوت يثبت بالتواتر والدلالة لا يحتمل إلا معنى واحد هو ما نسميه نصا قاطعا لا يحتمل إلا معنى واحد هذا هو اللي يسمى دليل قطعي فإذا استدل واحد فهو ظن يعني إذا كان ثبوت ظني ودلالة قطعية أو دلالة ظنية وثبوت قطعي فهو دليل ظني القطعية لكن نصدها الدليل إلا إذا اجتمع الأمران قطعية الثبوت وقطعية الدلالة نشرح لك معنى القطعية.
وقوله عقل وجهل بالبناء المفعول ومعنى جهل أن المجتهدين المختلفين جهلوا ذلك الدليل القاطع في المسألة وضمير وهو عائد إلى المفيد وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى ما قدر يعني أن المجتهد متى قصر في نظره في مسألة الآثمة وفقا أي اتفاقا بتركه الواجب من بذل الوفق وعبر المؤلف بقوله في نظر بدل تعبير غيره بقوله في اجتهاده لأن النظر المقصر فيه ليس اجتهادا
يعني اختار هذه العبارة لأن النظر في تقصير ما يسمى اجتهاد والاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه في درك الحكم وهذا ما بذل وسعه
لأن الاجتهاد استفراغ الوسع ولا استفراغ مع التقصير ومراده بمن درى علماء الأصول
إذا كان استدل بأدلة مثلا حديث لا يدري درجتها
لا ما يصير من شروط الاجتهاد يعني لا يستدل إلا بما صح الاحتجاج به من
الذي بعض المستدل يعني يقول ما بلغ
لا هذا معذور فيه هو يقول لك هذا تدريرك لا أعمل به
معذور يعني
معذور في الترك مخالفة الدليل بسبب ما صح عين
تصون الشيء
على كيف
الثانية
ونسمى نقاط معنا من نقل البقية قدر أيوة أنا
أراجع
لك لست أمير السر وقت سوى
أمير الأمير
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الثالث رحمه الله تعالى في قول الناظم والحكم من المجتهد كيف وقع دون سدود النقض وقد اجتمع يعني أن حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع لا ينقض لأنه يرفع خلافه سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مذهب أو فتيا وذلك هو مراده بقوله كيف وقع أي كيف كان المجتهد من الأقسام الثلاثة ولو ظهر أن غيره أصوب فلا ينقض حسبا لمادة التسلسل في النقض وذكر خليل في المختصر أن القاضي يرفض حكم نفسه إن ظهر أن غيره أصوب ومحل عدم نقضه في المستشفيات الآتية في قوله إلا إذا نقض إلى آخره
إلا إذا النص
إلا إذا النص
النص أم إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو كيف تجي نعم
من الشيخ الذي يقضي الفقود
لا لا نقض ضد حكم هذا في نقض الحكم اللي بنى عليه الحكم
ايه بس يكون هذه المسألة قد فتنا جدا
نقضه يقول هذا الحكم منقوض تنقضه انت او غيره
حكم جديد
ايه لا تنقضه بس ترجع في حكمه
ايه لكن لا تنقضه ايه هذا الرجل
فهو قال لا يجوز اصلا نقضه لانه يدي تسلسل ضياع الحقوق فالقضاء يعيد لفصل الخصومات فقط سد النزاع يعني يحل حلالا حراما ولا حرام حلالا فاللي يرجع له لو نقض لما نقض النقض وتسلسل الضوء الحقوق لكن يقول لك مالكي عندهم ان القاضي نفسه له ان ينقض حكمه هو اذا راى ان غيره اخر منه فما تراه الان في هيئه التمييز هيئه التمييز تعرض عليها لما يحكم القاضي على في خضية اذا كان الخصوم رضوا بالقضاء انتهى الموضوع فاذا اعترض احدهم يعطيه السد ليعترض عليه ثم يرفع اعتراضه مع السد مع مجريات القضية لهيئة التمييز هيئة التمييز مهمة تنظر للقضاء هل سلك طريقة تندوه او حاد عن الطريقة ورفت القضاء في الواجهة والدعوة والبينة سيقول هذا حكم فاسد لانه خلى الطريقة خلت له لم تكن واقعية فيعادل الصحيح هذا الوجه نقضه يبين له أن حكمه ما هو صحيح أنه ناقص إجراءه لذلك هو يرفع لهم صورة من طبق الدعوة كلها الإجابة مع الصدق مع الاعتراف
ومحل عدم نقضه في المستشفيات الآتية في قوله إلا إذا النص إلى آخره فإن لم يظهر أن غيره أصوب ولم ينقض إجماعا ومفهوم قوله مجتهد سيأتي في قوله أو بغير المعتدي، ومفهوم قوله دون شذوذ أنه إذا حكم بشاذ جدا وصار إليه من غير تبريح يجوز نقض حكمه.
نقض حكمه
إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قد رأوا، يعني أن محل ما ذكر في البيت قبل هذا من منع نقض حكم المجتهد محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة، فإن خالف واحدا منها نقض فينقضه هو وغيره. مثال مخالفة الكتاب ما لو حكم بأن بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يرث، ومثال مخالفة السنة ما لو حكم بفساد السلم في الحيوانات، ومثال مخالفة
هن الحنفية رحمهم الله يمنعوا السلم في الحيوان قال لأنه لا ينبغي، يقول لك هذا مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرم القدارة بعد.
ومثال مخالفة الإجماع ما لو حكم بأن الأخ يحجب الجدة في الميراث،
وزي هذا لابن حزم هذا مخالف للإجماع، الصحابة أجمعوا على حديث أمرين، إما أنه يحجب الأخوة أو يقاسمه، إذا قال واحدهم يحجبه هذا خالف للإجماع.
ومثال مخالفة القواعد ما لو حكم بتقرير النكاح في المسألة المعروفة بالسريجية منسوبة إلى ابن سريج الشافعي القائل بها، وهي أن من قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لا يلزم، لأن الثلاثة
لأنه يجد المحل فارغ يطلق منه. نعم هذا الكلام
لأن الثلاثة المعلقة على الطلاق يقدر مجيئها، فتكون الطلقة المعلق عليها رابعة فترتفع الثلاث قبلها لعدم وجود ما علقت عليه. ووجه مخالفة هذا للقواعد أنه يؤدي إلى وجود المشروط في وقت ينعدم الشرط،
لأن المشروط لا يوجد إلا وقت وجود الشرط. فهو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق إلا إذا دخلت الدار، ما تطلق قبل ذلك، هذا هو محور لجعل طلقات ثلاثة مقطع، لأن تؤدي إلى حصول المشروط قبل وجود الشرط وهذا من
والقاعدة أن المشروط لا يوجد إلا عند وجود الشرط فيوجدان في وقت واحد ضرورة. وقول المؤلف النص مفعول خالف مقدم عليه وما بعده معطوف عليه، وتقريره إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القواعد، وضمير رأوا لأهل الأصول أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح، يعني أن حكم المجتهد ينقض أيضا إذا ظهر أنه خرج فيه عن رأيه وما يؤدي إليه اجتهاده بأن قلد غيره وترك اجتهاد نفسه، سواء كان تقليده للغير بالتزام أو بدونه. فقوله أو اجتهاده محفوف على ما قبله، أو خالف اجتهاده فإن حكمه ينقض، ولكن في هذه المسألة ينقضه هو فقط لا غيره. وقوله أو القيس الجلي يعني أن حكم المجتهد ينقض مطلقا إذا خالف القياس الجلي
هو الذي موافق بنوعيه.
ومثاله ما لو حكم بشهادة الكافر، فإن الله تعالى قال في الفاسق ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فيقضي القياس الجلي رد شهادة الكافر قياسا أحرويا على الفاسق. فقوله على الأصح راجع لجميع المسائل التي ذكر أنه ينقض فيها حكم المجتهد في قوله إلا إذا النفى إلى آخره. ومقابل الأصح قول ابن عبد الحكم أنه لا ينقض ولو خالف نفى
أنه لا ينقض ولو خالف نفى
أو إجماعا
أحرويا يعني
أحرم بذي أولى أحرام بذي أحرام بذي أولى لكن معنى واحد قضيًا هي حرام. إذا كان ترد شهادة المسلم الفاسق فحرام كافر بدي أولى
أو بغير المعتلي حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض انفضل، يعني أن حكم المقلد باسم الفاعل بغير المعتلي أي المشهور من مذهبه ينقض، لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد. ومحل هذا فيما إذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح، فإن بلغها فلا ينقض حكمه بغير المشهور لأنه هو يرجحه باجتهاده. وقال الطرطوشي لا يلزم المقلد
لمذهب لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى وهو قريب
مقلدا. لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك
يعني متأخر
مفعول للمقلد.
أي.
وقال الطرطوشي لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى وهو قريب من قول اللقمي بالتقليد على غير أصول إمامه كما تقدم. وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد افتصل، يعني أن الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور ولكن لذلك شروط، منها أن يكون السبب الذي عزل عن المشهور من أجله متصلا بنا أي موجود.
ضعيف يعني مراد به القول، قول الضعيف بالنذر على القول المشهور.
شيخ لماذا أبدا قول القرطوش القريب من قول اللقمي؟
ما هو قول اللقمي خرج على غير مذهب الناس.
نعم.
والقرطوش قال لا يلزم له أن يخرج على غير مذهب الإمام، هو مقلد مثل المذهب هذا وجه اتفاق في الخروج عن المذهب.
هو مقلد المذهب مالك؟
كله مالك
ويخرج على غيره؟
يخرج على غيره. فلذلك الشاعر يقول لقد مزق قلبي اتهام وجهونها كما مزق اللقمي مذهب مالك، خرج عنه حتى صار يخرج عليه وهو مالك.
طيب الشيخ
هل ينقض اجتهاده بالتقليد؟ ايوه اجتهاده هو نفسه لو كان مقلدا، لو كان مقلدا اذا راى ان غيره احسن منه وما عندهم من القاضي، من القاضي والمحتسب لا بد أن يكونوا مجتهدين، لأن القاضي ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق لكنه يجتهد في الدعاوى والبينات ليدرس الحقيقة حتى يغلب على ظنه أن الصدق هو صدق. لذلك القاضي ونائبه يقول لا يشترط فيها هذا الاجتهاد ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد. نعم. ولذلك في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، قال المراد بالغضب هنا ليس مطلق الغضب، قال المراد التشويش والذكري، المانع من النظر في البينات والدعاوى عن وصول الحق، لأن القاضي يحتدي على يغلب على ظن الحق بموجب الدعوى والإجابة والشهود والبينات يغلب على ظن أن الحق عند فلان المدعي أو المدعى. نعم. ولذلك قالوا مراد هنا تشويش الفكر العام سواء كان بالجوع الشديد او العطش الشديد او الحقن او الحقد او الغضب او الفرح، يعني كل ما يمنع ان يمنعه من النظر في الدعاوى مشوش عليه يمنعه من النظر في القبيل حتى يكون ذكره.